على مائدتها الشريفة، ولمن نتنعم في جوارها الكريم سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، سيدتي المعصومة نعزيها ونرفع آيات عزائنا إلى أعتابها العالية الشريفة مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد. ونعزي صاحب المجلس من باسمه شرف هذا المكان، سيدي ليث الطفوف قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه، ونزين مجلسنا ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وحقيقة العزاء للمولى لنور عيوننا لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما، لذكره الشريف ولتعجيل فرجه الأقدس ولكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، عبق المجلس طيبا وأريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. يا حسين يا مظلوم، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوثين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التري، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. قومي يا زينب عمته ونادي بني عدنان، بنفسي اشوفا زفته ما بين هالشبان. ابيات هذه ابيات قديمة، المواكب الحسينية في الأربعينات في الثلاثينات في مثل هذه الليلة كانوا يترنمون بمثل هذه الأبيات: قومي يا زينب عمته أنادي بني عدنان بنفسي أشوفا زفته ما بين هالشبان لازم يحضرون أوليده يحنون وكلهم يزفون عريس شنهي نومته ما تناسب النوم عريس شنهي نومته ما تناسب النوم قوما نلف عمامته ونلبسه هدومه. هذه محاورة بين الهاشميات بين نساء بني هاشم، يذكرها الشاعر يبين معانيها في هذه الأبيات: عريس شنهي نومته ما تناسب النوم قوما نلف عمامته ونلبسه هدومه وننصب له الحوفه ونحني كفوفه والحنة مديوفه قام انطبب كلهن وجن والحوفه نصبنها قام انطبب كلهن وجن والحوفه نصبنها ورملوا ربابيها الهلم والشمعته علقنها رد اللفن يمه صار علي لمه لن سابح بدمه رد اللسان يمه صار علي لمه لن سابح بدمه دارا علي يتصارخا دارا علي يتصارخا كلهن فرد نوحه دارا علي يتصارخا كلهن فرد نوحه دارا علي يتصارخا كلهن فرد نوحة وعيونهن يتهاملا ويغسل جروحة قاما يندبن دقعد يلمحن ليش بعدت عنا عريس شنهي نومته ما تناسب النوم قوما نلف عمامته ونلبسه هدومه صارا علي لما لنسى بحب دم كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا كربلا لا زلت كربا وبلا. هذه ليلة شباب بني هاشم، هذه ليلة شباب آل الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كان بودي أن يكون حديثي في هذه الليلة عن شهيد الطفوف المظلوم، عن بطل التشيع القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، لكن مجموعة من أخوتي من طلبة العلم طلبوا وبإلحاح أن أجيب على سؤال بخصوص زيارة عاشوراء الشريفة، لذا أجعل كلامي في هذه الليلة بشكل تعريف موجز ومجمل لزيارة عاشوراء المباركة. في السنين الماضية في بعض مواسم شهر محرم وصفر شرحت هذه الزيارة الشريفة فقرة فقرة، ربما أعود إلى شرحها مرة أخرى في وقت آخر، لكن السؤال ليس عن المعاني الموجودة في هذه الزيارة. السؤال عن التعريف بهذه الزيارة، عن أهمية هذه الزيارة، لأن البعض يضعفها، لأن البعض يشكك في اللعن الذي ورد في هذه الزيارة الشريفة. أنا في هذه الليلة بشكل إجمالي وبعرض موجز أتعرض لهذه الزيارة الكريمة، وإلا لو كان المقام يسمح بالإسهاب والإطناب لا كنت قد فصلت قولي بشكل أكثر. أجعل كلامي في عدة مسائل. المسألة الأولى في مصادر زيارة عاشوراء الأصلية. زيارة عاشوراء الشريفة موجودة في كل كتب المزارات، كتب المزارات من المصابيح أو من المفاتيح، مقصود من المصابيح بالإصطلاح المعروف بين العلماء، ليس إشارة إلى كتاب واحد، وإنما عندنا مجاميع من كتب الأدعية، من كتب الزيارات يبتدئ اسمها بلفظة المصباح، يعبرون عنها بمصابيح الأدعية والزيارات. كذلك المفاتيح، هناك مجموعة كبيرة من كتب الأدعية والزيارات يبتدئ عنوانها بكلمة مفاتيح أو مفتاح. فالعلماء في ذكرهم لأسماء هذه الكتب يذكرونها بالإجمال، يقولون مصابيح ومفاتيح، وإلا ليس مقصودي هنا إشارة إلى كتابين، وإنما إلى مجاميع الكتب التي ألفها علماؤنا في هذا الباب. كتب المصابيح وكتب المفاتيح وكتب الزيارات وكتب الأدعية والأوراد التي ذكرت الزيارات الشريفة كلها تذكر زيارة عاشوراء المروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا هنا لست في مقام إيراد أسماء الكتب التي ذكرت هذه الزيارة الشريفة، إنما أريد أن أشير إلى مصادرها الأصلية. ما هي أقدم الكتب التي نقلت لنا هذه الزيارة؟ أقدم الكتب الشيعية التي نقلت لنا هذه الزيارة الشريفة، وردت هذه الزيارة في كتابين من أكثر كتب الطائفة اعتبارا. الكتاب الأول كامل الزيارات أورد هذه الزيارة، الكتاب الثاني مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، أيضا من الكتب الشيعية المعروفة بين علمائنا. أما الكتاب الأول فهو لشيخنا أبي القاسم جعفر بن قولوي رضوان الله تعالى عليه، الكتاب المعروف بكامل الزيارة أو بكامل الزيارات. وهذا الكتاب فيه ميزة، أصحابنا منذ زمان تأليفه وإلى يومنا هذا يكاد أن يجمعوا على توثيق رجاله. نعم هناك من كان له رأي من علمائنا بنفس هذا المضمون، بعد ذلك في آخر أيام حياته أعرض عن هذا الرأي، وإلا إذا أردنا أن نراجع بشكل عام أقوال علمائنا، أقوال أصحابنا من أهل الفقه، من أهل الحديث، نجد أنهم يكاد أن يجمعوا على توثيق رجال هذا الكتاب وعلى توثيق رواياته، ولذلك هو من أكثر الكتب الحديثية اعتبارا في نظر علمائنا، بل ربما اعتباره من هذه الجهة، من الجهة الرجالية، من الجهة التوثيقية، من جهة دراية السند، ربما اعتباره يكون أكثر من الكافي من هذه الملاحظة، لأن هذا الأمر ليس معروفا عن الكافي بين علمائنا. لكن هذا الكتاب، كتاب كامل الزيارة، معروف بين علمائنا أنهم يكاد أن يجمعوا على قبول رجاله، أصلا من جملة الأسس التي عليها يوثق رواة الأحاديث هو أن اسم الراوي ورد في كتاب كامل الزيارة، من جملة الأسس. أليس عندنا هناك مجموعة من الأسس، مجموعة من القواعد على أساسها نميز بين الراوي الثقة وبين غيره. مثلا الرواة الذين وقعوا في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم من جملة القواعد الرجالية أنهم يوثقون على أساس التوثيق الجمعي. كذلك الرجال الذين ذكروا في كتاب كامل الزيارات علماؤنا يوثقونهم على هذا الأساس، على أساس أن أسماءهم وردت في هذا الكتاب. ودونك كتب الرجال فراجعها. ليس البحث الآن بحث في هذه المسألة أو في تفصيل كلام الرجاليين في هذه القضية. فالمصدر الأول لهذه الزيارة الشريفة كتاب كامل الزيارات لشيخنا أبي القاسم جعفر ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه، من أجلة علماء الطائفة. وابن قولويه هو أول مراجع الشيعة في العراق وفي إيران بعد وفاة السفير الرابع السمري قدست نفسه الزاكية. ربما هناك من يقول بأن أول مرجع من مراجع الطائفة هو الشيخ الكليني، وهذا اشتباه واضح من الاشتباهات الواضحة. الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه توفي قبل وفاة السمري رحمة الله عليه. الآن إذا أردنا أن نراجع كتب التراجم وكتب السيار، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي الشريف توفي في سنة 328، وعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه السفير الرابع توفي في شعبان 329 هجري. فالكليني رحمة الله عليه كانت وفاته قبل وفاة السمري بسنة رحمة الله عليهما. فعلا على نحو التدقيق أول مراجع الطائفة، إنما أشير إلى هذه المسألة لفائدتها العلمية ولحدوث الالتباس في كتب التراجم بخصوصها. فعلا فعلا إذا أردنا نراعي المسائل الدقية، أول مراجع الطائفة بعد وفاة السمري رضوان الله تعالى عليه هو ابن أبي عقيل العماني رحمة الله عليه. فعلا هو هذا أول مراجع الطائفة. لكن هذا الشيخ ما كان يسكن في العراق ولا كان يسكن في بلاد إيران، البلدان اللذان يكثر فيهما الشيعة في ذلك الوقت، وأكثر المجامع العلمية كانت في هذين البلدين، المجامع العلمية الشيعية. ابن أبي عقيل العماني فعلا فعلا بحسب التدقيق التاريخي أول مراجع الطائفة، وبعده جاء ابن قولويه مؤلف كتاب كامل الزيارات. قلت السمري توفي في سنة 329، بعد وفاته كانت مرجعية الطائفة ورجوع الطائفة في مسألة الشريعة والفقه والأحكام إلى ابن أبي عقيل العماني رحمة الله عليه، وكان ابن قولويه في زمانه كان معاصرا له. ولذلك إذا أردنا أن نراجع كتب التأريخ نجد أن ابن قولويه رحمة الله عليه قد استجاز في الحديث، ومذكور هذا الأمر في كتب الرجال في كتب التراجم، من ابن أبي عقيل العماني. فعلا أول مرجع من مراجع التشيع في بلاد العراق في بلاد فارس بعد الغيبة الكبرى هو شيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه، صاحب هذا الكتاب المعروف الذي أورد فيه هذه الزيارة. وإذا أردت أن تراجعها في كتاب كامل الزيارات تجد هذا اللعن الذي يقرأ 100 مرة موجود، لا كما يدعي بعض الناس الذين لا علم لهم أن هذا اللعن في المصادر الأصلية ليس موجودا. هذا اللعن 100 مرة موجود في كتاب كامل الزيارات، وهذا التسليم 100 مرة موجود أيضا في كتاب كامل الزيارات. وصاحب كامل الزيارات توفي في سنة 367 للهجرة رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب المنازل الجليلة العالية بين علمائنا. له قصة معروفة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بشكل سريع أشير إليها. ابن قولويه رحمة الله عليه كان يقطن في بغداد، وهو من أساتيذ شيخنا المفيد رحمة الله عليه. كان يقطن ابن قولويه في بغداد، فأصيب بمرض عضال. هذا المرض منعه عن القيام بأي فعل، بقي طريحا في فراشه وكاد أن يموت. يعني هو نفسه اطمئن إلى أنه سيموت، أهله أقرباؤه الذين يتعلقون به كان الاطمئنان في نفوسهم أنه يموت في أيامه هذه، في تلكم الأيام، في أيام اشتداد مرضه، في أيام اشتداد حيرته، في تلكم الأيام السلطة آنذاك السلطة العباسية كانت قد أرجعت الحجر الأسود حينما سلبه القرامطة. القرامطة لما هجموا على مكة أخذوا الحجر الأسود، سلبوا الستائر وسلبوا الخزين الموجود خزانة الكعبة، ومن جملة الأشياء التي أخذوها أخذوا الحجر الأسود. مدة من الزمان نصبوه في مسجد الكوفة، ومدة من الزمان أخذوه إلى بلاد اليمن، وبقي الحجر الأسود ليس موجودا في مكة مدة 35 سنة، ما يقرب من 40 سنة على اختلاف أقوال المؤرخين. بعد حروب بين القرامطة والعباسيين، العباسيون تمكنوا من إرجاع الحجر الأسود ومن أخذه من القرامطة. في تلكم السنة التي اشتد فيها مرض ابن قولويه رحمة الله عليه، في تلكم السنة قررت الحكومة العباسية أن تعيد الحجر الأسود إلى مكانه، إلى موضعه في الكعبة، إلى الركن الذي يوضع فيه في الكعبة الشريفة في موسم الحجيج. ولذلك في تلكم السنة آلاف مؤلفة من الحجيج أكثر من كل عام ذهبوا إلى مكة ليشهدوا هذا المنظر. نحن في أحاديثنا الشيعية، في الأحاديث المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الحجر الأسود إذا رفع من مكانه لا يتمكن أن يعيده أحد إلى مكانه فيستقر إلا المعصوم عليه السلام، وإلا إذا أعاده غير المعصوم فإن الحجر يبقى باضطراب وحركة. ولذلك حتى في زمن الجاهلية لما هدموا الكعبة بعد أن صار الفيضان في مكة وهدمت، خربت الكعبة وهدموها من قواعدها وأعادوا البناء، هذه القضية المعروفة في الجاهلية لم يتوجهوا إلى هذه القضية، لكن فعلا الذي وضع الحجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك استقر الحجر في موضعه. هؤلاء لما أخذوا الحجر الآن إذا أراد العباسيون أن يعيدوه إلى موضعه بحسب عقيدتنا، بحسب الأحاديث الشيعية المنقولة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، الحجر يضطرد. ابن قولوي بالنتيجة يعيش في ذلك الزمان، كان يعلم هذه السنة العباسيون سيأتون بالحجر الأسود يضعونه في مكانه، هو أيضا يعلم أن الحجر سيضطرد، إذا لابد أن يضعه الحجة، لابد أن يضعه إمام الزمان. ولذلك كان على عقيدة، كان يتمنى أن يتمكن أن يسافر إلى مكة ليرى الذي يضع الحجر بيده في موضعه. انتظر إلى أن حان موعد السفر ما تمكن لشدة المرض، لشدة العلة التي أصابته، لذلك استأجر رجلا من ثقاته من أصحابه، استأجر رجلا شابا من أصحابه من ثقاته وأعطاه أموال، أعطاه مؤونة السفر وطلب منه، شغله هو هذا، ليس يذهب إلى الحجيج، شغله أن يذهب يقف قريبا من الركن اليماني ليرى الرجل الذي يأتي فيضع الحجر في هذا الموضع، فإذا رأى هذا الرجل يتبعه ويسأله عن حال ابن قولويه. فعلا هذا الرجل يسافر الذي استنابه ابن قولويه لهذا الأمر، يصل إلى مكة وفي أيام الحجيج وفي الوقت الذي قرر العباسيون أن يعيدوا الحجر إلى موضعه. فعلا لما جاءوا بالحجر وضعوه في المكان الطرف، لذلك كما تنقل الرواية، كما ينقل الخبر، فخرج من بين الصفوف شاب أوصافه شبيهة بأوصاف الإمام الحجة المذكورة، خرج شاب إمام زماننا عليه السلام، خرج من بين الصفوف شاب والناس انفرجت له سماطين من دون أن تعلم، إلى أن وصل إلى مكان الحجر الأسود، وضع يده على الحجر الأسود، الحجر الأسود استقر وزالت الحركة وزال الاضطراب من الحجر الأسود. هذا الرجل الذي بعثه ابن قولوي كان قد أعطى أموالا للسدنة، لسدنة البيت، قال لهم أنا أريد أن أشاهد عملية وضع الحجر فقط، ولذلك أريد منكم أن تهيئوا لي مكانا قريبا، وأعطاهم أموال. هؤلاء هيئوا له مكانا قريبا من الركن اليماني، قريبا من الموضع الذي يوضع فيه الحجر. فعلا كان واقف ورأى بعينه هذا الشاب الذي والناس في حالة ذهول لا يدرون ماذا يصنعون. تقدم هذا الشاب، وضع الحجر، وضع يده على الحجر، استقر الحجر في موضعه، وبعد ذلك شق الصفوف وخرج كثرة الازدحام. هذا الرجل الذي استنابه، الذي بعثه ابن قولوي رحمة الله عليه، بقي ملهوفا يركض خلفه كثرة الازدحام حالت فيما بينه وبين ذلك الشاب. هذا الشاب خرج من المسجد، خرج يمشي بتعدة على سكينة على وقار، وهذا الرجل الذي بعثه ابن قولوي خرج لهفانا يركض خلفه، وكان يمشي أسرع في المشي هذا الشاب إلى أن قطع مسافة من الطريق، قطع مسافة من الجادة. بعد ذلك تريث والتفت إليه، قال أبلغ ابن قولويه السلام وقل له ستشفى من هذه العلة، بعد 20 سنة أنت ستموت، تفارق هذه الدنيا. ذكر له الكلام الذي كان يريده ابن قولويه وغاب عن بصره. فعلا بعد ذلك هذا الرجل رجع إلى ابن قولويه، وفعلا أيام قلائل يشفى ابن قولويه من مرضه، ويبدأ ابن قولويه يحسب الأيام من اليوم الذي قال به الإمام عليه السلام إلى مدة 20 سنة، إلى اليوم الذي تكمل فيه 20 سنة. في الأيام القريبة من ذلك اليوم ودع أهله، ودع أقربائه، هيئ نفسه للموت. وهؤلاء يرون أنه يهيئ نفسه للموت، يهيئ نفسه للرحيل عن هذه الدنيا، يقولون أنت في صحة، في عافية، أنت في وضع، ليس هناك من مرض العلة، المرض ذهب من سنين طويلة، أنت في صحة جيدة. قال لا، هذا أمر الإمام وهذا خبر الإمام. فعلا في اليوم الذي تكمل فيه 20 سنة يتوفى ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، ليس الكلام الآن الحديث عن ابن قولويه بالتفصيل، إنما أوردت هذه الحادثة لأجل الفائدة، لأجل المنفعة، ولأجل الاتعاظ بها. المصدر الأول من مصادر زيارة عاشوراء الشريفة كما قلت قبل قليل كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رحمة الله عليه، الذي عرفته بهذا التعريف الموجز. المصدر الثاني مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخنا شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه، من أجلة علمائنا، من زعماء هذه الطائفة، ومن كبراء هذا المذهب الشريف. وكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد من أوثق كتب الأدعية والزيارات. بعض علمائنا ينقل هذه القصة بخصوص هذا الكتاب الشريف، يقول إن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لما ألف هذا الكتاب، ألف كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، لما ألف هذا الكتاب ما أخرجه إلى الناس بخلاف سائر كتبه. الشيخ الطوسي مؤلفاته كثيرة، مؤلفاته، مصنفاته التي صنفها، التي حضرها، أخرجها للناس. أما هذا المصنف، هذا الكتاب مصباح المتهجد، ما أخرجه للناس، وبقي مدة زمنية، مدة من الزمن إلى أن أخرجه. بعد ذلك سألوه أنه ما العلة في أن هذا الكتاب أنت أتممته تصنيفا، أتممته كتابة وتأليفا، لم تخرجه إلى الناس؟ الشيخ الطوسي يبين العلة في ذلك، يقول أنا لما كتبت هذا الكتاب وجمعته ما كنت قد عملت بكل ما فيه، إلى أن قمت عمليا وفعليا بكل ما جاء في هذا الكتاب، بعد ذلك نشرته بين الناس. ولذلك هذا الكتاب في زمان الشيخ الطوسي إلى زمان العلامة الحلي رحمة الله عليه، مثل ما الآن كتاب المفاتيح رائج بين الشيعة، هذا الكتاب كان هو الرائج بين شيعة أهل البيت في مساجدهم، في بيوتهم، في محافلهم ومجالسهم. ولذلك إلى زمن العلامة، العلامة لأجل هذا الأمر لخصه، هناك تلخيص هذا الكتاب ربما الإخوان في الحوزة العلمية الذين درسوا كتاب الباب الحادي عشر، أول كتاب من الكتب الكلامية الذي يدرسه طلبة العلم، هذا الكتاب كتاب الباب الحادي عشر، هو هذا الباب الحادي عشر العلامة الحلي لخص كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي فجعله في عشرة أبواب، وأضاف إليه بابا في العقائد سماه بالباب الحادي عشر، ولأن هذا الكتاب موجز وجامع للمطالب العقائدية طبع على حدة وبدأ الطلبة يدرسونه، وإلا هذا الكتاب باب من أبواب تلخيص مصباح المتهجد للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. مقصودي من هذا الشاهد أن كتاب مصباح المتهجد كان هو الكتاب الرائج بين الشيعة من زمان تأليفه إلى زمان العلامة. في زمان العلامة كان السيد ابن طاووس رحمة الله عليه هو الذي تفرغ لمسألة جمع الأدعية ولتصنيف كتب الأدعية، لذلك راجت كتب السيد ابن طاووس في ذلك الزمان. السيد ابن طاووس من أساتذة العلامة الحلي رحمة الله عليهما. سيد ابن طاووس مقصود السيد علي ابن موسى ابن جعفر رضي الدين الداودي الحسني ابن طاووس الحلي رحمة الله عليه. هذا السيد كان من أساتذة العلامة، في زمانه ألف مجموعة من كتب الأدعية المهمة ولا زالت بأيدينا لحد الآن، المصادر المهمة للأدعية والأوراد والزيارات، مصادر المهمة من أهمها كتب السيد ابن طاووس رحمة الله عليه. بعد ذلك كان الشيخ الكفعمي، وهكذا إلى زماننا، إلى هذا التوفيق العظيم الذي ناله الشيخ عباس القمي. فما من مسجد، ما من حسينية، ما من بيت شيعي، ما من قافلة تذهب إلى الحاج، ما من قافلة تذهب إلى الزيارة إلا ومعهم كتاب مفاتيح الجنان. أصبح هذا الكتاب قرينا للقرآن الكريم، وهذه من علائم التوفيق في عمل الإنسان، هذا يكشف عن إخلاص هذا المؤلف في جمعه لهذا الكتاب الشريف. على أي حال، والمحدث القمي زيارة عاشوراء التي أوردها في هذا الكتاب نقلها عن مصباح المتهجد. بعض الأشخاص هكذا يتحدثون عن مفاتيح الجنان وكأنه كتاب ألفه جاهل. مؤلف هذا الكتاب من أجلة علمائنا، من مراجع الطائفة في زمانه، الشيخ عباس القمي. أصلا التسمية المعروفة عن بين علمائنا بين أصحاب التراجم خاتمة المحدثين، ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من جملة كلماته، وهذه الكلمة موجودة في كتابه صحيح فينور، كتاب الذي جمعت فيه خطابات الإمام، في خطاباته عدة مرات يكرر هذا المعنى، إن هؤلاء الذين يشككون في كتاب مفاتيح الجنان هؤلاء يشككون في الإسلام، وهذه النصوص هي هذه التي تعكس عقيدتنا الإسلامية، هذه النصوص وهذه الأدعية وهذه العبادات وهذه المناسك وهذه المراسم هي هذه شعائرنا وشعاراتنا، وهذه النصوص الشريفة في الأدعية والمناجيات والزيارات تمثل الجانب الفكري والعقائدي لشيعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البعض يضعف هذا الكتاب إما من جهله وإما من سوء قصد عنده، من خبث نفسه، من خبث فطرته، وإلا هذا الكتاب كتبه عالم من أجلة علماء الطائفة. لو كان المجال يسع لتحدثت عن منزلة الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه وما قاله علماؤنا في حقه وما ظهرت له من الكرامات وما له من المنازل الجليلة الواضحة بين علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، المصدر الأصلي لزيارة عاشوراء كتاب كامل الزيارات، والمصدر الثاني مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الطوسي. المحدث القمي وغير المحدث القمي الذين نقلوا الزيارة نقلوها إما من كامل الزيارة وإما من مصباح المتهجد. الآن الموجودة في مفاتيح الجنان منقولة نصا إذا أردت أن تطابق فيما بينها وبين الموجود في مصباح المتهجد نصا، وهو الشيخ القمي نفسه صرح في كتاب المفاتيح بأنه نقل هذه الزيارة عن مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه. هذه نظرة إجمالية على المصادر الأصلية، وإلا كما قلت في أول كلامي كتب المصابيح والمفاتيح والمزارات بشكل عام، زيارة عاشوراء موجودة في هذه الكتب، وهذا اللعن 100 والسلام 100 موجود في المصادر الأصلية، ودونك المصادر الأصلية فراجعها، في كامل الزيارات مذكور اللعن 100 والسلام 100، وفي مصباح المتهجد مذكور السلام 100 واللعن 100. هؤلاء الذين يشككون في هذه المعاني كما قلت قبل قليل، إما عن جهل مطبق وعن عدم علم في هذه الأمور، وإما عن سوء قصد، عن مقاصد سيئة يثيرون مثل هذه الكلمات في أوساط الناس. هذه المسألة الأولى بخصوص المصادر الأصلية لزيارة عاشوراء، قلت أجعل كلامي في مسائل. المسألة الثانية في ذكر السند الأصلي لهذه الزيارة، مقصودي في ذكر السند الأصلي الأئمة الذين ذكروها، وإلا ليس البحث رجاليا حتى أورد أسماء الرواة الذين رووا هذه الزيارة، أسماءهم مذكورة في مظانها. وقبل قليل أنا قلت أصلا من جملة القواعد الرجالية ورود اسم رجل راوي في كامل الزيارة دليل على وثاقته. على أي حال، الرواية مروية عن باقر العترة زيارة عاشوراء، هذه الزيارة منقولة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الباقر علمها للشيعة، وكذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه علمها للشيعة. يعني إذا أردنا أن نجمع الروايات التي تتحدث عن السند الأصلي، عن المصدر الأصلي الذي صدرت منه هذه الزيارة الشريفة، نجد أن هذه الزيارة إمامنا الباقر عليه السلام علمها لأشياعه، إمامنا الصادق عليه السلام علمها لأشياعه، فهي منقولة عن باقر العترة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليهما. أصلا هذه الزيارة في نظر الكثير من علمائنا من المتقدمين من المعاصرين، الشيخ محمد تقي بهجت من مراجع الطائفة المعاصرين الآن في زماننا، الشيخ بهجت المعروف من العلماء الذين يذهبوا إلى أن هذه الزيارة من الأحاديث القدسية، ليست منقولة عن الأئمة، وإنما هذه الزيارة منقولة عن الله سبحانه وتعالى. رأي الشيخ بهجت هذا ينقله في مجالسه، ومذكور أيضا ذكره سيد علي الموحد الأبطحي في كتابه زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة. هناك جملة من علمائنا أيضا يذهبون إلى هذا الرأي، إلى أن زيارة عاشوراء أصلا من الأحاديث القدسية، أصلا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام لم يأتي اعتباطا منهم، وإنما إذا أردنا أن نراجع الروايات المنقولة عن الأئمة هي تصرح بهذا المعنى. أذكر لك بشكل سريع، الوقت ما يكفي، وإلا هذا المطلب كما ذكرت في أول كلامي بحاجة إلى تفصيل، لكنني أوجز الكلام بقدر ما أتمكن. الرواية المنقولة عن صادق العترة عليه السلام، والرواية موجودة في مصباح المتهجد بعد دعاء علقمة، يعني إذا راجعت مصباح المتهجد تجد في زيارة عاشوراء في أولها روايات عن باقر العترة، ثم نص الزيارة، ثم بعد ذلك تجد دعاء علقمة، بعد دعاء علقمة هناك رواية مبسوطة مفصلة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، يذكرها شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه. الرواية عن صادق العترة مفصلة، أنا أذكر فقط مورد الشاهد منها، إمامنا الصادق وهو يوصي صفوان، ينقل هذه الرواية من خاصة أصحابه، ينقل الرواية عن صادق العترة، الإمام يوصي صفوان أنه يواظب على هذه الزيارة، وأنه يواظب على قراءة هذا الدعاء، الدعاء الذي بعد الزيارة الشريفة. المواظبة ماذا يترتب عليها؟ الإمام يقول أنا أضمن للذي يزور الحسين بهذه الزيارة، والزيارة عاشوراء يزار بها أبو عبد الله من قريب ومن بعيد، أضمن للذي يزور الحسين بهذه الزيارة أن زيارته مقبولة من دون قيد وشرط، أن زيارته مقبولة. الإمام صادق العترة هو الضامن لنا ذلك، أني أضمن له، يضمن له على الله الإمام الصادق أن زيارته مقبولة أولا، وأن سعيه مشكور ثانيا، وأن سلامه واصل من دون حجاب، يعني السلام على أبي عبد الله عليه السلام. ثالثا، رابعا، وأن الله يقضي حاجته بلغت ما بلغت. رابعا، خامسا، لا يخيبه الله. هذه الأمور يضمنها صادق العترة لشيعته. ثم ماذا يقول؟ أما يكفينا ضمان الصادق عليه السلام؟ لكن نستمر مع الرواية، وإلا ضمان الصادق فيه الكفاية وفوق الكفاية، لكن الرواية تستمر. صادق العترة هو يقول، يقول: وهذا الضمان يضمنه أبي، وهذا الضمان يضمنه جدي علي بن الحسين، وهذا الضمان يضمنه جدي الحسين، وهذا الضمان يضمنه الحسن عليه السلام، وهذا الضمان يضمنه علي بن أبي طالب، وهذا الضمان يضمنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الضمان يضمنه جبرائيل عليه السلام، وهذا الضمان يضمنه الله. وإن الله قد آلى على نفسه أن ما يزور الحسين زائر بهذه الزيارة إلا وقضى حاجته، إلا وقبلت زيارته، إلا وجاء في يوم القيامة قرير العين. الرواية مفصلة والمجال لا يسع لتفصيل الكلام في كل هذه الجهات، لكن هذا الضمان يكفي لأهمية هذه الزيارة. ضمان من صادق العترة، من باقر العترة، من سجاد آل محمد، من حسيننا المظلوم، من الحسن المجتبى صلوات الله عليه، من إمامنا أمير المؤمنين، من رسول الله، من جبرائيل، من الباري. أي ضمان أشد من هذا الضمان؟ أي ضمان أوثق من هذا الضمان؟ أي ضمان أعظم من هذا الضمان؟ ضمان لمن قرأ زيارة عاشوراء. ومن هنا يتجلى لك أهمية هذه الزيارة، ومن جهة ثانية تفهم مقصود كلام علمائنا الذين أشرت إلى بعضهم من أن هذه الزيارة إنما هي من الأحاديث القدسية، لأن الباري سبحانه وتعالى آلى على نفسه أن من زار الحسين بهذه الزيارة كان كذا وكذا كما بينت قبل قليل. لذلك جملة من علمائنا يذهبون إلى هذا الرأي من أن هذه الزيارة أصلا من الأحاديث القدسية، هذه الزيارة منقولة عن الله سبحانه وتعالى. ودونك الشيخ بهجت، دونك الكتب التي أشرت إليها، راجعها تجد هذا القول صريحا واضحا بينا. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى التي تحدثت عنها المصادر الأصلية لهذه الزيارة. المسألة الثانية، السند المباشر من أي إمام صدرت هذه الزيارة الشريفة، وأشرت ضمنا إلى هذا الضمان المهم الذي بينه لنا وضمنه لنا إمامنا الصادق وأئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الثالثة، بخصوص قراءة اللعن 100 وبخصوص قراءة السلام 100، هناك أقوال ثلاثة، وبالحقيقة هذه الأقوال مردها إلى الروايات الشريفة. الطريقة الأولى لقراءة هذه الزيارة، هذه المعروفة الشائعة بيننا، أن الزيارة تقرأ: فإذا وصلنا إلى اللعن، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، إلى آخر الدعاء اللهم لعنهم جميعا. هذا النص بتمامه نقرأه 100 مرة، هذا بالنسبة للعن. وبالنسبة للسلام أيضا: السلام عليك يا أبا عبد الله، إلى آخر المقطع: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، إلى آخر هذا المقطع من التسليم أيضا يقرأ 100 مرة. يعني هذا مقطع اللعن بتمامه يقرأ 100 مرة، ومقطع السلام بتمامه يقرأ 100 مرة. هذه الطريقة الشائعة المعروفة والواضحة من نص الزيارة، لأنه النص المذكور في كتاب كامل الزيارة. ثم تقول 100 مرة اللهم لعن، ثم تقول 100 مرة السلام على أبي عبد الله في كامل الزيارة، النص بهذا الوضوح. وفي مصباح المتهجد ثم تقول اللهم لعن إلى آخر اللعن، بعد أن يتم اللعن يقول، تقول الرواية في مصباح المتهجد: فتقول ذلك 100 مرة، وبعد السلام أيضا، بعد إتمام السلام فتقول ذلك 100 مرة. هذا النص الواضح من الرواية ومن النصوص الموجودة في المصادر الأصلية في كامل الزيارة وفي مصباح المتهجد. الطريقة الأولى تقرأ بهذه الصيغة بتمام اللعن بتمام السلام.
هناك طريقة ثانية، هذه الطريقة الثانية استنبطها بعض العلماء من خلال النصوص الواردة بخصوص هذه الزيارة ووقع الخلاف فيها، لكن أنا أشير إليها، وهو أن تقرأ اللعن من أوله إلى أن تصل اللهم لعنهم جميعا، فقط هذه العبارة اللهم لعنهم جميعا تكررها 100 مرة. فعلا في الروايات بهذا الوضوح ما موجود هذا المعنى، لكن العلماء استنتجوا هذه القضية من بعض الأقوال من بعض الروايات، استنتاج استظهارات هكذا واحتمالات، وعلى أساسها ذكروا هذا القول. والمقام ما يسع لتفصيل الكلام ولذكر اختلاف الأقوال في هذه القضية، وإنما كما قلت بشكل إجمالي أشير إلى المسألة. فالطريقة الثانية أن تقرأ اللعن من أوله حتى تصل إلى قول الزيارة اللهم لعنهم جميعا، فقط اللهم لعنهم جميعا تقرأها 100 مرة. السلام أيضا تبدأ من قول الزيارة السلام على أبي السلام عليك يا أبا عبد الله، إلى أن تصل إلى المقطع الأخير السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل عليكم هو هذا يكرر 100 مرة، هذه على الطريقة الثانية. وإلا الطريقة الأولى وهي الشائعة وهي الأفضل والأكمل قراءة اللعن بتمامه، قراءة السلام بتمامه، هذه الطريقة الثانية أشرت إليها. هناك طريقة ثالثة، رأيت رواية في بعض كتب أصحابنا، هناك كتاب مجمع الفوائد وملتقى الشوارد سيد عزيز الله الكاشاني، في هذا الكتاب ينقل رواية، أشار إلى المصدر إلى السند، الوقت ما يسع للتفصيل، ذكر هذه الرواية بحسب المصدر والسند الذي أشار إليه عن المحدث الشيخ حسين ابن عصفور البحراني رحمة الله عليه، من علمائنا المعروفين شيخ حسين ابن عصفور البحراني. شيخ حسين ابن عصفور البحراني نقل بسنده عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية، أن الذي يريد أن يقرأ زيارة عاشوراء فإذا قرأ اللعن من أوله إلى قول الحسين وعلى أصحاب الحسين 99 مرة كما تقول الرواية عن هذه العترة صلوات الله وسلامه عليه، فكأنك قد قرأت السلام 100 مرة. وهذا فيه شيء من التسهيل، فيه شيء لمن لا يملك الوقت للمداومة على اللعن 100 وعلى السلام 100. ومثل هذه المعاني، مثل هذه التسهيلات وردت في كثير من العبادات، وردت في كثير من المناسك وفي كثير من مراسمنا الشيعية الشريفة. هذه تقريبا الطرائق الثلاثة المهمة التي تقرأ بها الزيارة الشريفة، لكن الطريقة الأولى هي الطريقة الأفضل وهي الطريقة الأرجح والتي عليها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. هذه المسألة الثالثة في الطرائق التي تقرأ بها الزيارة. هناك مسألة كان بودي أن أشير إليها لكن الوقت ما يكفي، وهو مسألة ختوم هذه الزيارة وأصل هذه الختوم. هناك ختوم معروفة بين الشيعة، ختم زيارة عاشوراء لمدة 2 أسبوع، ختم زيارة عاشوراء لمدة 40 يوم، ختم زيارة عاشوراء لمدة 3 أشهر، ختم زيارة عاشوراء لمدة 6 أشهر، ختم زيارة عاشوراء لمدة سنة، لمدة 7 أيام، ختوم معروفة ومجربة. كان بودي أن أتحدث عن هذه المسألة لكن الوقت ما يكفي، أشير إلى مسألة أخرى، أتجاوز هذه المسألة إلى مسألة أخرى. المسألة الأخيرة التي أتحدث بخصوصها أشير إلى بعض النماذج من علمائنا الذين واظبوا على قراءة هذه الزيارة إلى مماتهم، بل إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم. أشير إلى بعض من هذه النماذج المعروفة. من هذه النماذج المعروفة شيخنا الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، صاحب كتاب المكاسب، صاحب كتاب رسائل الكتب المعروفة الدراسية في حوزتنا العلمية، شيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. إذا تتذكرون قبل فترة وجيزة عقد مؤتمر في ذكراه رضوان الله تعالى عليه، الدراسات التي كتبت عن دراسات مفصلة عن حياته إذا أردت أن تقرأها، الدراسات التي كتبت تذكر هذه المسألة بوضوح ومن عدة مصادر، أنه كان يواظب على قراءة زيارة عاشوراء يوميا وبلعن 100 وبسلام 100 في كل يوم إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه. الميرزا الشيرازي الكبير صاحب ثورة التمباكو سيد محمد حسن الشيرازي الذي كان في سامراء، أيضا من الأمور المعروفة والمذكورة في حياته أنه كان يواظب يوميا على قراءة هذه الزيارة الشريفة. الميرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين، صاحب الفتوى المعروفة في ثورة العشرين في العراق. الميرزا محمد تقي الشيرازي من تلاميذ الميرزا الشيرازي الأول، لكن الميرزا الأول اسمه السيد محمد حسن، الميرزا الثاني الشيخ محمد تقي. السيد عبد الحسين دستغيث في كتابه القصص العجيبة ينقل هذه القصة عن الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم. الشيخ عبد الكريم الحائري كان من تلامذة الحوزة في زمن الميرزا الشيرازي في سامراء. الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام رحمة الله عليه ينقل يقول: كنا في بيت السيد محمد الفشاركي من علماء الطائفة الأجلاء المعروفين، أيضا من أصحاب الكرامات والوجهاء من علمائنا سيد محمد الفشاركي. يقول: كنا في بيت أستاذنا، في بيت السيد محمد الفشاركي في مجلس الدرس، ودخل علينا الميرزا محمد تقي الشيرازي، الشيخ محمد تقي الشيرازي دخل علينا. قصة فيها تفصيل بشكل سريع لئلا يطول بكم المجلس. فكانت تلكم الأيام قد أصيبت مدينة سامراء بالطاعون، بوباء الطاعون، والناس يموتون أعداد كثيرة جدا. ميرزا محمد تقي الشيرازي لما دخل عليهم قال: تقولون بعدالتي؟ قالوا: نعم نقول بعدالتي. قال: الآن لو أصدر حكم، لو أحكم بحكم، هذا الحكم يجري عليكم، تعملون به باعتبار الجلاس أكثرهم فقهاء؟ قالوا: نعم نعمل به إذا أصدرت الحكم. قال: فإني أحكم عليكم وعلى كل الشيعة في مدينة سامراء أن يقرأوا زيارة عاشوراء يوميا بتمامها بلعنها بسلامها 100 مرة يوميا، أن يقرؤوها لمدة 10 أيام ويهدوها للسيدة نرجس أم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهما. هذا حكم أحكم به. فعلا نشر الحكم بين الشيعة والعلماء الفقهاء المراجع كلهم في سامراء لمدة 10 أيام، واظبوا على قراءة زيارة عاشوراء. أصلا منذ أن بدأ الشيعة يقرؤون لم يمت واحد من الشيعة بخلاف المخالفين للشيعة، كان المئات المئات منهم يموتون كما ينقل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، بحيث هؤلاء قالوا: ما السر في هذا؟ الشيعة توقف الموت فيهم، الطاعون رفع عنهم. فجاءوا يسألون فأخبروهم بأن الأمر هكذا، هؤلاء لا يعتقدون بزيارة عاشوراء، لكن الإنسان حينما تكون القضية بين الموت والحياة يقبل بكل شيء. هؤلاء أيضا واظبوا على قراءة زيارة عاشوراء، رفع الطاعون حتى عن المخالفين كما يقول الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه. القصة مذكورة مفصلة في كتاب القصص العجيبة للسيد الشهيد دستغيث رحمة الله عليه، يمكنك أن تراجعها. على أي حال، قلت من جملة علمائنا الذين واظبوا، ذكرت الشيخ مرتضى الأنصاري، ذكرت الميرزا محمد حسن الشيرازي، ذكرت الميرزا محمد تقي الشيرازي، وأيضا نفس الشيخ عبد الكريم الحائري كان من المواظبين إلى آخر أيام حياته على هذه الزيارة الشريفة. صاحب العروة الوثقى رحمة الله عليه السيد محمد كاظم اليزدي كان مواظبا على هذه الزيارة، وأصلا يزورها بتفصيل، كان هكذا يزور. سيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه كان يصعد على سطح داره في البداية يقرأ زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد أن يقرأ زيارة أمير المؤمنين يصلي ركعتي زيارة أمير المؤمنين، وبعدها يزور سيد الشهداء بزيارة مختصرة هو ينشئها، وبعد هذه يصلي ركعتين، ثم يقرأ زيارة عاشوراء بمئة لعن وبمئة سلام، وبعدها يصلي ركعتين، وبعد ذلك يقرأ دعاء علقمة. هذا التفصيل حتى في مفاتيح الجنان موجود في حاشية زيارة عاشوراء، موجودة حاشية توضح هذا التفصيل إذا أردت في المفاتيح المعرب، لا في المفاتيح الفارسي، في المفاتيح المعرب في حاشية زيارة عاشوراء تجد هذا الكلام موجود في الحاشية مضاف على الكتاب بعد ذلك بخصوص زيارة السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إلى آخر أيام حياته، حتى في الأيام الأخيرة التي قضاها في المستشفى عائلته القريبون من الإمام ينقلون هذه القضية إلى آخر أيام حياته. كان مواظبا على قراءة زيارة عاشوراء وبمئة لعن وبمئة سلام حتى في أيامه التي كان في فرنسا، الأيام التي كانت أوقاته مزدحمة، مزدحمة بلقاءات الوفود، مزدحمة بكثرة المشاكل وشدة الأزمة في إيران. حتى في ذلك الوقت أعضاء مكتبه وأعضاء دفتره يقولون من الساعة الثامنة إلى العاشرة الإمام يغلق الغرفة عليه وينشغل بقراءة زيارة عاشوراء بتمام مراسمها، بتمام مناسكها، بتمام شرائطها. وهذه المعاني واضحة بين مراجعنا وبين علماء الطائفة. الآن يأتون سذج وجهال لا يميزون اليمين من الشمال يشككون في زيارة عاشوراء، يشككون في أدعية أهل البيت، ويشككون في هذه النصوص التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحضرني حادثة، نفس ابن الشيخ الأميني الآن موجود، الشيخ محمد هادي الأميني هو نفسه ينقل هذه الحادثة، موجود الآن في طهران من العلماء المعروفين، الشيخ محمد هادي الأميني صاحب مؤلفات، صاحب مصنفات، هو ينقل هذه الحادثة. الشيخ الأميني الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير، حامل لواء التشيع في زمانه رضوان الله تعالى عليه، هذا الشيخ الذي بلغ من المنزلة عند أهل البيت ما لم يبلغه ممن كان في زمانه. أحد العلماء ينقل عن الشيخ الأميني رحمة الله عليه بعد وفاته، يقول بعد وفاة الشيخ الأميني بأيام في المنام أرى وكأن القيامة قامت والناس صفوف وحوض الكوثر في هذا الجانب، أمير المؤمنين عليه السلام واقف على حوض الكوثر والشيعة صفوف وأمير المؤمنين يسقي شيعته من حوض الكوثر، الناس تأتي، الأمير عليه السلام بيده القدح يملأ القدح من الحوض ويسقي أشياعه، إلى أن وصل الدور إلى الشيخ الأميني. الشيخ الأميني لما وصل الدور إليه يقول هذا الرائي، يقول أمير المؤمنين وضع القدح على جانب، قال أنا ما أسقيك بالقدح، أسقيك بيدي. واغترف بيديه أمير المؤمنين من حوض الكوثر وسقى الشيخ الأميني. الشيخ الأميني له أيادي طويلة في حفظ هذا المذهب وفي الدفاع عن هذا المذهب. لو كان المقام يسع لتفصيل الكلام عن منزلة الشيخ الأميني وعن الجهاد المرير الذي عاناه في تأليف كتاب الغدير، ولا تعتقد أن كتاب الغدير خرج بتمامه، أكثر من نصف كتاب الغدير لحد الآن لم يطبع، هذا الموجود 11 جلد، أكثر من 11 جلد لحد الآن لم يطبع، موجود عند والده في طهران، وإلا كتاب الغدير للشيخ الأميني أكبر من هذا الموجود، هذا أقل من نصف كتاب الغدير الأصلي. على أي حال، فالشيخ الأميني له من المنازل العالية الجليلة بين علمائنا. ولده يقول، يقول بعد 4 سنوات من وفاته رأيت والدي في المنام، لكن رأيته في حلة وفي أبهة وهيبة بشكل لا يتصور، فسألته يا والدي هذه المنزلة بأي شيء حصلتها؟ حصلتها بسبب كتاب الغدير، بسبب المؤلفات الأخرى، بسبب جهادك ودفاعك عن التشيع، حصلت هذه المنزلة بسبب مكتبة أمير المؤمنين، المكتبة الضخمة العامرة التي بناها في النجف الأشرف، بسبب هذه، بأي عمل من الأعمال التي قمت بها نلت هذه المنزلة؟ قال لي بزيارة الحسين. هو ولده يقول، يعني زيارة عاشوراء، لأن الشيخ الأميني إلى آخر لحظة من لحظات حياته كان مواظبا على زيارة عاشوراء بلعنها المئة وبسلامها المئة، إلى آخر لحظة من لحظات حياته. آخر قصة أشير إليها، ربما أتعبكم الجلوس، وإن كان حديث أهل البيت وإن كان حديث الحسين يحيي القلوب، وحديثنا حياة القلوب، كما يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. آخر شيء أشير إليه، وإلا هناك قصص كثيرة، أنا أرشدك إلى بعض من المصادر كالقصص العجيبة، يمكنك أن تراجعها، ويمكنك كذلك أن تراجع ما ورد في تراجم كثير من علمائنا بهذا الخصوص، وكذلك في كتاب زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة وغيرها. هناك مجاميع واضحة من القصص والوقائع والكرامات التي كانت بسبب زيارة عاشوراء وعلى يد علمائنا ولمراجعنا رضوان الله تعالى عليهم. الشيخ محمد حسين الأصفهاني، الشيخ محمد حسين المعروف بالكمباني، وإن كان هو يتأذى من هذه التسمية، من قول عنه يتأذى من هذه التسمية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي رحمة الله عليه، صاحب هذا الكتاب الشعر العرفاني المعروف، صاحب كتاب الأنوار القدسية. نعم له مؤلفات كثيرة في شتى أبواب العلوم. الشيخ محمد حسين الأصفهاني كان يدعو طيلة أيام حياته، وهذه القصة نقلها كثير من طلبته وكثير من العلماء نقلوها عن الشيخ محمد حسين الأصفهاني. كان يدعو طيلة أيام حياته أن يكون آخر كلام يتكلم به قبل أن تفارق روحه الحياة زيارة عاشوراء، وفعلا آخر شيء تكلم به زار زيارة عاشوراء وتوفي وفارقت روحه الحياة، آخر شيء تلفظ به. هذه الحالات وهذا التعلق يكشف عن أي شيء، يكشف عن قدسية هذه الزيارة، يكشف عن أهمية هذه الزيارة. زيارات أبي عبد الله كلها مهمة، لكن هذه الزيارة تاج الزيارات. زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الأجر المترتب عليها عقولنا أصلا لا تحتمله، لا تتصوره، خارج عن حدود التصور وخارج عن حدود المقادير الرياضية. لكن زيارة عاشوراء خصوصيتها تختلف، وإلا سيد الشهداء أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كل القلوب تهفو إليه، حتى قلوب أعدائه. هذه القصة آخر شيء أنقله ثم أعرج على مصيبة الطفوف، وأسألكم الدعاء وأستميحكم عذرا إن أتعبتكم من طول الجلوس. القصة ينقلها السيد دايس غايب رحمة الله عليه أيضا في القصص العجيبة. القصة ينقلها عن الشيخ محمد باقر الواعظ من خطباء المنبر المعروفين في خراسان. الشيخ محمد باقر الواعظ، بشكل سريع أشير إلى القصة، يقول الشيخ محمد باقر الواعظ مجموعة من الإيرانيين الموجودين في باريس في فرنسا في مدينة باريس دعوني لإقامة مجالس العزاء أيام محرم، وفعلا ذهبت إلى باريس في المكان الذي يتجمع فيه الشيعة الإيرانيون، المجالس عامرة منعقدة، وكنت أنا الذي أرتقي المنبر. في اليوم الأول جاءنا رجل فرنسي مسيحي نصراني، رجل فرنسي مع زوجته مع ولده، جاء إلى هذا المكان الذي يجتمع فيه الشيعة الإيرانيون، هذه الحسينية، المركز، الهيئة، أي مكان كانوا يجتمعون فيه. جاءنا إلى هذا المكان وطلب بإلحاح وبخضوع وبتذلل من المشرفين على المجالس هنا، طلب منهم أن يفاتحوا الشيخ محمد باقر الواعظ، أن يفاتحوه في أن يأتي إلى داره 10 أيام يقيم مجلس العزاء على سيد الشهداء. رجل فرنسي الأصل نصراني، زوجته فرنسية الأصل نصرانية، أن يقيم العزاء لمدة 10 أيام في داره. يقول الجماعة فاتحوني بالأمر، وافقت على ذلك. في كل يوم أقيم مجلس العزاء في هذا المكان، بعد ذلك نذهب جميعا حتى الموجودين، وإلا من يحضر في بيت هذا الفرنسي؟ فرنسيون يحضرون، نذهب إلى بيت هذا الفرنسي أيضا، نقيم العزاء على طريقتنا، وهو لا يفهم شيء، يبقى واقف على جانب، لكن أراه واقف مع تحسر، مع تفجع، هو وولده عائلته. وبعد ذلك يترجمون له الكلام الذي قلته بعد انتهاء المجلس. اليوم الأول، الثاني، الثالث، إلى ليلة التاسعة. حتى في ليلة التاسعة أيضا ذهبنا إلى بيته بعد تمام المجلس في حسينية الإيرانية. ليلة عاشوراء المراسم طويلة ومناسك طويلة، فما ذهبنا إلى بيت هذا النصراني الفرنسي، بقينا في مأتمنا. في اليوم الثاني في اليوم العاشر يعني صبيحة اليوم العاشر جاء وفي غاية الأذى يقول أنا كنت قد نذرت 10 أيام وأنت ما جئتني هذا اليوم التاسع فقط، فاتفقت معه على أن أأتيه في ليلة 11. فعلا ذهبت ليلة 11 وتمت الأيام 10. فلما أردت الخروج جاءني بمقدار من المال ومقدار كثير من المال أعطاني إياه. قلت أنا ما أخذ منك هذا المال حتى تحدثني بقصتك. ما قصتك؟ فبدأ يحدثني بقصته. يقول أنا كنت في سنة من السنين، في السنة الماضية يعني قبل السنة التي عقد فيها هذا المجلس في بيته، كنت في الهند في مدينة بومباي، وكنت نازل في بيت في فندق يطل على الشارع، وكنت قد جمعت كل أموالي من تجارتي في الهند، من التجارة جمعت كل أموالي، وهذه الأموال كلها جمعت، جمعتها على شكل مجوهرات ومذهبات ووضعتها في صندوق. جميع ما أملك من سعي وتجارتي وأموال الطائلة جعلتها في صندوق من دون أن أعلم سرق مني الصندوق. فضاقت الدنيا في عيني، هذه كل ممتلكاتي، وخفت على نفسي أن أصاب بالسكتة القلبية من كثرة الأموال التي خسرتها، وأنا في حزني وأنا في غمي وأنا في آلامي. ظاهرا الأيام كانت أيام محرم. يقول سمعت ضجيج فتحت الشباك نظرت، وإذا مجاميع من الشيعة يركضون حفاة يلطمون على صدورهم على رؤوسهم ويضربون بالزناجير بالسلاسل على ظهورهم. مواكب العزاء الحسيني، حفاة يضربون على رؤوسهم على صدورهم على وجوه، هذا شأن الحسينيين، شأن خدمة أبي عبد الله هو هذا، البكاء الصريخ النحيب اللطم على الرؤوس والصدور، وهذا قليل في عزائنا لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سمعت هذه المواكب والشيعة يركضون في وسط الشارع. يقول أنا ما أدري، هكذا نزلت من دون أن أعلم مع هؤلاء وركضت معهم. أنا أعلم هناك شخص يقال له حسين قتل مظلوم هذه المعاني، لكن ركضت مع هؤلاء، ركضت ألطم وأنا حافي معهم، وقلت في نفسي أنه إذا كان الحسين عليه السلام مثل ما يعتقدون هؤلاء ويقضي لي حاجتي، وأنا نصراني في فرنسا في العام القادم أقيم له مجلس حسيني في بيتي 10 أيام، وركضت وأنا لحظات يقول وإذا بشخص من خلف، بشخص من خلف بيده هكذا ينغزني، أدرت ظهري وإذا هذا شخص أعطاني الصندوق وهرب فر. أخذت الصندوق رجعت إلى داري تمام مجوهراتي، ما نقص منها ولا قيراط. ولذلك هذا المجلس وهذا الفرنسي يقول أقمته وفاء بنذر الذي أخذته على نفسي لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا حسيننا. وهل يملك العالم، هل تملك آفاق الأرض، هل تملك الدنيا كحسيننا صلوات الله وسلامه عليه؟ ربما طال بكم المجلس، وهذه الليلة ليلة شباب آل محمد، هذه الليلة ليلة شباب الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ومجلسنا منور مجموعة من السادة الحسنيين. أقول سادتي يا بني الحسن عظم الله أجوركم. هذه الليلة ليلة القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه شموعه، هذه شمعة حياته بين أيدينا، هذه شمعة شبابه التي أطفأتها السيوف، أطفأتها الرماح، آلام الحسنيين في واقعة الطفوف، آلام كثيرة وآلام شديدة. أنا أشير إلى صورتين في هذه الليلة وأسألكم الدعاء، وهاتين الصورتين أعرضهما بين يدي إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام يسمع أصواتنا، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد يشهد مقامي إن كان في مشرق الأرض أو كان في مغربها. إمامنا مطلع على أصواتنا، مطلع على نياتنا، وهذه الليلة نريد أن نعزي إمامنا المظلوم الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قليل ما نذكر الإمام الحسن. الإمام الحسن ظلمه أعداؤه وظلمته شيعته. هذه الليلة ليلة شباب الحسن، هذه الليلة ليلة سلمة كبد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لظلامة الإمام الحسن، أبو عبد الله كان لأولاد الحسن منزلة خاصة في قلبه، وكلما نظر إليهم في يوم عاشوراء كانت عيونه تدمع. أشد المواقف على أبي عبد الله، أنا أشير إلى موقفين. الموقف الأول، أبو عبد الله بعد أن وقع من على ظهر الجواد فداه نفسي وجلس على الأرض كي يستريح، وهؤلاء الخنازير الكلاب أحاطوا به من كل جانب. عبد الله ابن الحسن عمره 10 سنوات، 11 سنة، كان واقف في باب الخيمة ينظر إلى أبي عبد الله وهو جالس على الأرض، وهؤلاء الطغاة أحاطوا به برماحهم وسيوفهم، والدماء تسخب من بدن الحسين من كل جانب. هذا الطفل أخذته غير الحسنية، أخذته غيرة علي بن أبي طالب، خرج باتجاه الحسين، ما خاف من هذه الجموع المتكاثرة، خرج باتجاه الحسين يركض حافي القدمين. زينب صلوات الله عليها رأت عبد الله يركض، أرادت أن تمنع، أفلت من يديها إلى أن وصل إلى أبي عبد الله. لما وصل وقف يزور الحسين، هذه زيارة من عبد الله ابن الإمام الحسن. السلام عليك يا ابن رسول الله يا عماه، وألقى بنفسه في حجر الحسين عليه السلام. أبو عبد الله ضمه إلى صدره الشريف، هذا الحنان الحسيني. حتى في هذه اللحظات الأخيرة أبو عبد الله حنانه حنان الله، رأفته رأفة الله، ضمه إلى صدره الشريف. هذا بحر ابن كعب لعنة الله عليه أهوى بالسيف، أراد أن يضرب الحسين عليه السلام على عاتقه. عبد الله ابن الحسن هذا الغلام، هذا الطفل لاحظ الشجاعة، هذا الطفل قال له أتضرب عمي يا ابن الخبيث؟ هذه الكلمة عالمت هذا اللعين، رفع السيف ضرب عبد الله. عبد الله اتقى السيف بيده فقطع يده إلى المرفق، أطنها إلى المرفق، بقيت معلقة بالجلد. وكم يكون الألم شديد، يد تقطع وتعلق بالجلد، هذه تكون أشد ألما من اليد التي تقطع من أصلها. اليد حينما تكون معلقة بالجلد تكون أشد ألما، بقيت يده معلقة من شدة الألم. رمى بنفسه على صدر أبي عبد الله، يا عمه قطعوا يدي. أبو عبد الله ماذا يصنع وهو على هذا الحال؟ ضمه إلى صدره وهو يقول بعثا لقوم قتلوك، خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. هذه صورة عالمت أبا عبد الله. الصورة الثانية، القاسم عليه السلام حينما خرج إلى المعركة، وهذه الليلة ليلة القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد مقتل الأكبر تقدم سيدنا القاسم، وقف بين يدي أبي عبد الله. أبو عبد الله عرف أن القاسم يريد البراز. لما نظر إلى وجه القاسم عادت به الذكريات إلى وجه أبي محمد، إلى وجه أخيه المسموم، دمعت عيناه، أخذت دموع الحسين تتحادر على لحيته الشريفة. حينئذ ضمه إلى صدره وهو ينشد نشيجا عاليا، أذن له بالبراز. وخرج القاسم إلى ساحة المعركة بيده السيف، توجه إلى جهة المعركة، توجه كالأسد الهصور يضرب يمينا وشمالا. في أثناء القتال انقطعت شسع نعله، وأبى ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان وهو لا يزن الحرب إلا بمثله، إلا بمثل هذا النعل. أبى ابن رسول الله أن يحتفي في ساحة الورى، نزل يشد الشسع في هذه اللحظة. أجرك الله سيدي يا بقية الله، سيدي يا حسين، أجرك الله، أحسن الله عزاءك في هذه اللحظة. عمر ابن سعد ابن نفيل الأزدي لعنة الله عليه، حميد ابن مسلم يقول فنظرته يسرع إليه، قلت ما تريد من هذا الغلام، وجهه كأنه فلقة قمر، قال والله علي آثام العرب إن لم أثكل عمه فيه. القاسم على هذه الحالة كان قد انحنى يشد شسع النعل، وإذا باللعين على رأسه. أجركم الله يا شيعة آل رسول الله، ضربه بالسيف على رأسه، فهر القاسم يتخبط بدمائه. أيوا قاسما وسيدا وحسنا، هر القاسم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. لما سقط على وجهه بمن يستغيث؟ بكعبة العشاق، بأبي عبد الله. رفع صوته يا الله يا حسين، جاءه أبو عبد الله مسرعا كالصافر، لكن ماذا رأى؟ رأى القاسم ضريحا على الأرض يبحث برجليه، يبحث يعني يحرك رجليه من شدة الألم، من شدة الضربة. ماذا يصنع أبو عبد الله؟ وقف عند رجليه وهو يمسح دموعه بكمه، يقول ولدي قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. ثم قال صوت والله كثر واتره وقل ناصره. أتدري بعد ذلك ماذا صنع؟ نزل إلى الأرض وحمله على صدره الشريف. الهاشميون من حوله يريدون أن يأخذ القاسم، لكن الإمام ما كان يعطيهم القاسم. وضع القاسم على صدره ثم التفت إلى بني عمومته وهو يقول صبرا على الموت بني عمومتي، والله لا ترون هوانا بعد هذا اليوم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نقسم عليك بدماء القاسم المظلوم، اللهم إنا نقسم عليك بحسرة أبي عبد الله، بزفرات أبي عبد الله، اللهم إنا نقسم عليك بغربة القاسم المظلوم، أن توفقنا لخدمة حسينية مقبولة عند إمام زماننا. اللهم أمتنا على خدمة الحسين، أحينا على خدمة الحسين، اكتبنا في ديوان خدمة الحسين. اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين بحق محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
يا بيت أمك يا جاسم، راعي وجرح قلب حسين، طاح وجرح قلب حسين، من فوحي الدم يا عساشين، دم وقلب امه حايم، من فوحي الدم يا عساشين، دم وقلب امه حايم، شباب وصحاب حب دمه يا ذكر يا عريس العاشر يا عريس الواشر يا ذكر امك يا عريس الواشر يا ذكر امك يا حاتم
من نظم أستاذي الأديب ناجي الشبان.
ربيتك بدموعي عيوني والشفت صورة بكي العين، وبعزمك متخايبي ولوني، وتأمل يا ابن الطيبين تصبر عرسك وحن الشفين، شفي الأشبر وصفر لاني، شفي الأشبر وصفر لاني، طاحي وجرح قلب حسين، من فوح الدم عساجين، دم وقلب هاي من ابوه الدم يحتاجين، دم وقلب امه هاي شباب وصحاب حب دمه يا ذكر امه اريدك عالضي يا غيم تشد تحصد جماجيم، اريدك عالضي يا غيم تشد تحصد جماجيم، جهادك بالدم ترسم يا ذكر امه
يا عريس
قال في لولا تسنى على حي من تشبيك ليك يرمح من تشبيك عليك يرمح اهل هيل والله علي مبنيتي وسيري سالم اهل هيل والله علي مبنيتي وسيري سالم واقول لكم حي حكمة يا ذكر أمك آه يا عين
Yeah.
العظيم شد رجالي على الحيالة يشرد من عبد الخيال دون حسيانة ودون عيالة غصب وصاف الأهوال يتحمل الوالم كتالة مبعد عنها قلب البال الله يلعن هاي الحالة ما توقف قدام رجال يطيد وجه الصواريم العيد من خلف قاسم يصيد وجه الصواريم العيد من خلف قاسم حاطب ركب الصواريم طبرب الصواريم السنة يا ذكر أمك فها يا عر السن
يا ذكر أمك يا جعتك
يا عر السن
يا ذكر أمك يا جعتك
أحد ما
جاسم
وصارت يامي انتك من فيض حني